الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 من سنن النسائي وهو السادس من كتاب المواقيت. قال رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب. وهذه النافلة تعتبر من النوافل المطلقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. وهكذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، وفي الثالثة: لمن شاء. وأما النوافل المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وفي السند المتصل قال: أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثنا أبو بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير مرثد اليزني حدث أن أبا تميم الجيشاني عبد الله بن مالك قام ليركع ركعتين قبل المغرب، فقلت لعقبة بن عامر: انظر إلى هذا أي صلاة يصلي؟ فالتفت فرآه فقال: هذه الصلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري وأحمد بنحوه، وهو في مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الناس إذا أذن للصلاة للمغرب تدر السواري فيدخل الداخل فيظن أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. قال السندي رحمه الله: قال: كنا نصليها. الظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان مندوبتان، ولم أرى للمانعين جوابا شافيا، والله تعالى أعلم. انتهى. باب الصلاة بعد طلوع الفجر. إن كان التنفل بعد طلوع الفجر قبل الصلاة صلي ركعتين، وهي داخلة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه مسلم، وزاد الترمذي وذكر منها ركعتين قبل الفجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هاتين الركعتين: ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها. وفي السند المتصل أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب قال: سمعت نافع عن يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، أي بعد الأذان، ثم يصلي بعد ذلك الفجر. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين، وتقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ لتخفيفهما. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وبنحوه عن ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله. قال: باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. يعني من لم يكن قد صلى الوتر لا حرج أن يصلي بين الأذانين، لما جاء عن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنهما أن ابن مسعود قيل له: رجل يصلي الوتر بعد الأذان؟ قال: بعد الإقامة. وبالسند المتصل أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد الوزان قال: حدثنا حجاج ابن محمد هو المصيصي قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق مجهول عن عبد الرحمن ابن البليماني ضعيف عن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسلم معك؟ قال: حر وعبد، أي أبو بكر وبلال. قلت: هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الآخر. وقد جاء عند أحمد: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، عن عمرو بن عبسة، وهو موافق لهذا الحديث وموافق للأحاديث الدالة على نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فصلي ما بدا لك حتى تصلي الصبح، أي صلاة الفجر، ثم انتهي حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان. وما دامت، قال أيوب، فما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، يخرج وقت الكراهة. ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله، أي عند الزوال، ثم انتهي حتى تزول الشمس، فإن جهنم تسجر نصف النهار. ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر، فإذا صلى العصر انتهى التطوع المطلق، ثم انتهى حتى تغرب الشمس، وإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان. الحديث بهذا السند ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وأحمد، وأصله في مسلم بسياقة متقاربة. والشاهد من الحديث جواز التطوع بعد الفجر حتى يصلي الصبح، لكن الحديث كما تقدم ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصلى غير ركعتي الفجر، فقال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وقوله حجف أي ترس في عدم الحرارة وإمكان النظر، وقوله حتى يقوم العمود على ظله، المراد حتى يبلغ الظل في القلة غايته، بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه، فيصير كأن العمود قائم عليه، والمراد وقت الاستواء قاله السندي. والذي يظهر أنه لا يصلي بعد الأذان الثاني للفجر الذي هو أذان الصلاة إلا الركعتين، إلا إن كان قد صلى في بيته ويصلي في المسجد تحية المسجد، أو كان لم يوتر فأوتر، أو كان له صلاة ذات سبب فلا حرج. باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، وهل هذا على إطلاقه أم للطائف؟ سيأتي أنه للطائف، ليس على إطلاقه أن المتنفل يتنفل بعد العصر إلى المغرب، ويتنفل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وإنما من طاف بالبيت يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف في وقت الكراهة، مع أن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ذهب إلى عدم ذلك، وهو قول كثير من العلماء كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد وغيره. والصحيح أنها ذات سبب لما يأتي بالحديث. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعته من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه أو عبد الله بن باباه يحدث. محمد بن منصور هو الجواز المكي، سفيان بن عيينة، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، لأنهم كانوا سدنة البيت، لا تمنع أحدا من المسلمين طاف بهذا البيت الكعبة وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فالمأذون فيه الصلاة بعد الطواف. وقد جاء في بعض الروايات طاف بهذا البيت أو صلى، فاستدل به على جواز التنفل المطلق في أوقات الكراهة، لكن على صحة الحديث سيكون أو بمعنى الواو، كقوله عز وجل فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وإلا فإن الصحيح أنه يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف، فهذا من الجائزات. فأخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير، المسألة واسعة، وكل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما يوم عرفة فجمع تقديم، أما في بقية الأيام فينظر إلى الأسهل والأيسر له، إن دخلت الظهر وهو نازل صلاها وجمع معها العصر، وإن دخلت الظهر وهو مرتحل انتظر حتى يأتي العصر ويصلي معها العصر. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل وهو ابن فضالة، وعن عقيل وهو ابن خالد، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيق الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر لأنه أيسر له، بينما لو نزل يصلي الظهر ثم بعد ذلك يعني ينزل يصلي العصر ربما تكون عليه مشقة. وأما الحديث الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر زالت الشمس أو لم تزل، فهذه الرواية قد أنكرها عبد الله بن مبارك وغيره، لأنها مخالفة للروايات الدالة على تعين دخول الوقت. نعم، وثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هذا إذا كان في بلده صلى الظهر ثم ركب لم يضف إليها العصر، أما إذا كان في سفر فإنه يصلي الظهر ويضيف إليه العصر جمع تقديم، ويجوز جمع التأخير، والمسألة واسعة. في حديث معاذ بن جبل يعني في قصة تبوك سيأتي أنه في يوم يعني أخر الظهر والعصر، فدل على أنه كان يجمع جمع تقديم. حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد بلفظ وعند مسلم بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. هذا يشعر بأنه يجمع جمع صوري، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شأنه ذلك، لأن الجمع الصوري فيه من الكلفة ما الله به عليم، يعني تؤخر إلى آخر وقت الظهر ثم تقدم إلى أول وقت العصر، تجمع في آخر وقت الظهر وآخر وقت وأول وقت العصر. هذا مذهب أبي حنيفة، أن الجمع جمع صوري، والصحيح أن الجمع جمع رخصة، إن شاء في أوله وإن شاء في آخره. قال السندي رحمه الله إلى قوله إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، ظاهره أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر، ومن لا يقول به يحمل قوله إلى وقت العصر على معنى إلى قرب وقت العصر، ويحمل الجمع على الجمع فعلا لا وقتا، وهو أن يصلي الظهر في آخر وقته بحيث يتصل خروج الوقت ودخول وقت العصر بفراغه، ثم يصلي العصر في أول وقته، والله أعلم. وأخرج أحمد وأبو داود من طريق المسحاج بن موسى الضبي هذا الحديث الذي أشرنا إليه. قال ابن المبارك: من هو المسحاج؟ قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل، يعني نكارة ظاهرة. وهذه الرواية محمولة على التعجيل بالصلاة لا على أدائها قبل وقتها، أو أدائها هو شاك بدخول وقتها كما في حواشي المسند عن السندي، لكن الصحيح أنها شاذة بل منكرة. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك. ابن القاسم أحد رواة الموطأ عن مالك صاحب المدونة. عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثل أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبرها أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك سنة 9 من الهجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع مع القصر، فأخر الصلاة يوما أي الظهر مع العصر، دل على أنه كان يجمع جمع تقديم، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية ثلاثتهم عن أبي الزبير بنحو لفظ، فيه رواية قرة عند مسلم عن معاذ قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج على أمته. أما هذا جمع سفر، أراد أن لا يحرج على أمته في جمع الحضر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وخالف هشام بن سعد كما في سنن أبي داود فرواه عن أبي الزبير به بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وأن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما انتهى. وهذه صورة جمع التقديم والتأخير. باب بيان ذلك. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا كثير ابن قاروندا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات. قال عنه ابن القطان: هو ممن لا تعرف حاله وإن كان قد روى عنه جماعة. وقال ابن حجر: في التقريب مقبول، يعني إن تبع وإلا فلين. قال: سألت سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن صلاة أبيه في السفر، وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في السفر، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر وأخوها المختار بن أبي عبيد الظالم الغاشم كانت تحته، فكتبت إليه: وفي زراعة الله إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة. كانت مريضة رضي الله عنها، فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال: أقم، فإذا سلمت فأقم. فصلى أي الظهر والعصر، ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة. فقال: كفعلك في صلاة الظهر والعصر. ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل، ثم قال للمؤذن: أقم، فإذا سلمت أقم. فصلى أي المغرب والعشاء. ثم انصرف فالتفت إلينا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة. هذا الحديث ضعيف كما تقدم القول في كثير. والحديث في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان إذا كان في سفر فإن جد به السير جمع تأخير، وإن لم يكن قد جد به السير جمع تقديم، معنى الحديث. ما باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم أي للحاجة، وإلا فالأصل أن المقيم لا يجمع لكن للحاجة. قال رحمه الله: وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 جميعا أي الظهر والعصر، و7 جميعا أي المغرب والعشاء، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قد يفهم من هذا القول أنه جمع جمع صوري، والصحيح أن الجمع الصوري ليس برفع الحرج وإنما هو زيادة حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس جمع من غير خوف ولا سفر، وفي رواية لمطر قيل له لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج على أمته. وكأن هذا القول أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء زيادة ليست في الحديث. قال: خرجه البخاري ومسلم وأحمد عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. فأقحم قتيبة شيخ المصنف في الحديث قول أبي الشعثاء وعمر بن دينار فجعل التأخير والتعجيل منه، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، هذا هو الأظهر. نعم. قال ابن حجر في الفتح: والمقول له هو أبو الشعثاء قول عسى أن أي أن يكون كما قلت احتمال المطر. قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه، وقال بدأ القول بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال مالك: لعله كان في مطر، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر. الشيخ الألباني رحمه الله يقول كما في الرواية صحيح أبي داود الصحيحة صحيح دون المدرج، أي المدرج من قول أبي الشعثاء. وبالسند المتصل أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب هو ابن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أبو الشعثاء حبيب بن أبي حبيب صديق يخطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، يعني الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، أي ليس ثم التنفل، فعلى ذلك من شغل. زعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر 8 سجدات ليس بينهما شيء، أي لم يتنفل، لأنه لو تنفل ما رفع الحرج، والقصد بالجمع رفع الحرج. وشغل ابن عباس قد جاء مصرحا به في صحيح مسلم أنه كان في خطبة فجاءه رجل فقال الصلاة، قال أتعلمني السنة لا أم لك؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 جميعا و7 جميعا. وفي هذا الحديث رد على الترمذي رحمه الله إذ يقول بأن هذا الحديث لم يعمل به أحد، والصحيح أنه قد عمل به ابن عباس وعمل به أبو هريرة وعمل به جمع من المتقدمين والمتأخرين. قال رحمه الله: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء على المعنى الذي تقدم، إن شاء تقديم وإن شاء تأخير. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش ابن نجيح عبد الله المكي قال صحبت ابن عمر إلى الحمى، الحمى موطن يحميه من الرعي ونحو ذلك، يكون لإبل مخصوصة أو لحاجته، فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، أي دخل وقت العشاء، ثم نزل فصلى المغرب 3 ركعات ثم صلى 2 ركعة على إثرها جمع تأخير، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أي إذا جد به السير في السفر كان يفعل ذلك. والحمى هو موضع بقرب المدينة وفحمة العشاء هو سواد الليل. قاله السندي أبو السند المتصل نعم وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد يدلس ويسوي وقد توبع عن ابن أبي حمزة حاوى أخبرنا أحمد بن محمد ابن المغيرة قال حدثنا عثمان واللفظ له عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء على المعنى الذي تقدم وهو الراجح، خرجه البخاري ومسلم. وأيضا جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، كما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات. وبالسند المتصل أخبر المؤمل بن إيهاب قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال غابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرف. سناده ضعيف يحيى بن محمد الجاري ضعفه البخاري. والمعنى أنه خرج من مكة قد ضرب في الأرض فجمع في الطريق جمع تأخير. وأخرجه أحمد من طريق الحجاج بن أرطى عن أبي الزبير به فقلب متنه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بسرف ولم يصلي المغرب حتى أتى مكة والحجاج بن أرطى ضعيف. وسرف موضع قرب التنعيم ويسمى الآن بالنورانية. أخرجه أبو داود. وأشار ابن عبد البر إلى ضعفه. قال وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا جابر بن إسماعيل روى عنه عبد الله بن وهب وذكر ابن حبان في الثقات وروى له مسلم هذا الحديث. قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا جابر بن إسماعيل عن وقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل به السير يأخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويأخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق، بمعنى أنه كان يصلي على السهالة إن كان الجمع جمع تقديم أو كان الجمع جمع تأخير. وأخرجه مسلم وأبو داود بل وأخرجه البخاري بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. المتصل أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في السفر يريد أرضا له فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها أي من المرض فانظر أن تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش سائره وغابت الشمس ولم يصلي الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم قام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم قام أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. وأصله بمسلم وأخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد. وقد سر أن من طريق ابن جريج وقد سرح في التحديث أربعة مع النافع به وفي رواية عبيد الله وأيوب أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق وبرواية يحيى الأنصاري أنه جمع بينهما قريبا من ربع الليل. وجاء في رواية ابن جريج أن هذا الجمع كان مرة واحدة لما جاءه خبر امرأته صفية أنها وجعة وهذا ينافي ما ذهب إليه الحافظ بن حجر إلى تعدد القصة. وأيضا فيه إشارة إلى ضعف هذا الجمع أنه يكون يعني قرب غياب الشفق فيصلي المغرب قبل غياب الشفق ويصلي العشاء بعد غياب الشفق هذا فيه مشقة وفيه كلفة. وأخرجه البخاري من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أنه جمع بينهما بعد غروب الشفق هذا هو الأظهر. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا العطاف عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كانت تلك الليلة سار حتى أمسينا فظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. العطاف هو ابن خالد المخزومي وثقه أحمد بن معين وأبو داود ضعفه المصنف والحاكم. وقال ابن عدي لم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. قال بالسند المتصل أخبرنا عبده بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شميل قال حدثنا كثير بن قاروندا قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر فقلنا كان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر فقال لا إلا يجمع ثم أتيته فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه إني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال المؤذن أقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فأسرع السير حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال كفعلك الأول فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوت فليصلي هذه الصلاة. تقدم أن هذا الحديث ضعيف. باب الحال التي يجمع بها بين الصلاتين. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. أخرجه مسلم وأحمد. قال وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء يوافق الحديث الأول. ومعنى حزبه أمر أي نزل به أمر مهم كان السندي. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. يكفي هذا وإن شاء الله نكمل في الغد. المهم أن الجمع الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير أراد أن لا يحرج على أمته. وهذه الروايات التي فيها أنه ينتظر إلى قرب غياب الشفق ثم يصليها إذا غاب الشفق تقدم أن فيها ما فيها. وحتى الرواية التي فيها أنه نزل بين الوقتين فيها ما فيها. وإنما الرواية الصحيحة أنه إذا كان نازلا صلى جمع تقديم، إذا كان ضاربا وجد به السير متى نزل صلى جمع تأخير في وقت الصلاتين. هذا هو. بارك الله فيكم. إلى هنا الحمد لله.